الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن السيد الشهيد رضوان الله عليه يتبنى الاتجاه الثاني، وهو أن المعاني الحرفية تختلف عن المعاني الإسمية بالذات، وليس الاختلاف لجهة لحاظية أو عرضية. وحتى نبين حقيقة التغاير الماهوي بين المعنيين، فيوجد بيانان لذلك. البيان الأول هو بيان إجمالي نثبت من خلاله وجود نحو من المغايرة، عليكم السلام ورحمة الله، وفي الوقت نفسه نبطل ما ذكره صاحب الكفاية. بينما البيان الآخر، البيان التفصيلي، فهو يتعرض إلى إثبات التغاير الماهوي بغض النظر عما ذكره صاحب الكفاية. وإثبات التغاير الماهوي إنما يتم عن طريق مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى قد تقدمت، وهي إن الغرض من المعاني الإسمية سنخ غرض، يراد منها أن تكون الصورة التي أحضرناها في الذهن هي عين الخارج بنظرة غير فاحصة، وعبر عنها بالحمل الأولي. بينما الغرض من إحضار المعاني الحرفية لدى الذهن أن تكون هي عين الخارج بنظرة ماذا؟ فاحصة، اللي عبر عنها سيد الشهيد الإيجادية، إيجاد حقيقة الربط في الذهن. كما يوجد ترابط حقيقي في الخارج، تقوم الحروف بهذه المهمة، هذا الربط أيضا موجود في عالم الذهن. فالصورة الذهنية للربط في عالم الذهن هي عين حقيقة الخارج. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، يريد السيد الشهيد يبين أن المعاني الحرفية لا يوجد جامع ذاتي لها، لا يوجد جامع ذاتي. نعم، قد يوجد جامع عرضي، إلا أن الجامع الذاتي لا يوجد. يقدم رضوان الله عليه مقدمة صغيرة لبيان حقيقة ذلك. يقول: لو أخذنا النسبة الظرفية كمثال للمعنى الحرفي، ونسأل هذا السؤال: النسبة الظرفية كيف تتكاثر؟ يعني كيف نحصل على نسب ظرفية عديدة؟ يقول: توجد صورتان للتكاثر النسب الظرفية. الصورة الأولى أن يوجد تغاير حقيقي في طرفي النسبة. يعني تارة نقول النار في الموقد طرفه، وأخرى نقول الكتاب في المكتبة، وثالثا العصفور في القفص، وهكذا تعددت النسب الظرفية بتعدد ماذا؟ الأطراف حقيقة. فإن طرفي النسبة الأولى يختلف عن طرفي النسبة الثانية، هاي واحد. الصورة الثانية للتعدد النسب الظرفية هو التغاير موطنا وإن لم يكن تغايرا حقيقيا. فالكتاب أو العصفور في القفص، هذه النسبة في ذهني أنا المتكلم أو في الخارج تختلف عن النسبة اللي موجودة أنا في ذهني، وهكذا تختلف عن شخص آخر موجودة في ذهنه. هذا الاختلاف لا اختلاف ذاتي، وإنما الاختلاف في الموطن، موطن هذه النسبة الظرفية في الخارج وموطنها في ذهن المتكلم وموطنها في ذهن السامع وعلى المجرة. إذا هاي المقدمة الصغيرة، إن النسب الظرفية مثلا تتكاثر إما بتكاثر ذاتي لأجل أن الأطراف متغايرة، أو تكاثر موطن، أي أن موطن النسبة ذات أطراف متغايرة. إذا عرفنا هذه المقدمة تأتي، هل يمكن الحصول على جامع ذاتي أم لا يمكن؟ هنا السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول إن الجامع الذاتي لو أردنا الحصول عليه علينا أن نقوم بوظيفتين. الوظيفة الأولى أن نقوم بإلغاء ما به الاشتراك، إلغاء ما به أو الوظيفة الأولى العثور على جهة تشترك بها الأفراد، العثور على جهة مشتركة بين الأفراد، هاي الوظيفة الأولى اللي موجودة بالنقطة الأولى. الوظيفة الثانية إلغاء المميزات الفردية للأفراد. إذا قمنا بعملية الاحتفاظ بالمقومات الفردية للأفراد، هذا واحد، أو ألغينا المميزات الفردية للأفراد، هاي اثنين، سوف يمكن أن نحصل على جامع ذاتي. لاحظ المقدمة الأولى هكذا. على سبيل المثال لو أردنا أن نحصل على جامع ذاتي بين أفراد الإنسان، أن نحتفظ بالمقومات الفردية، الذي يحفظ المقومات الفردية لكل الأفراد ما هو؟ حيوان الناطق. هذا الحيوان الناطق هو الجامع للإنسان. بعد ماذا نفعل؟ ونلغي المميزات الفردية بالطول والعرض والنسبة وغير ذلك. فإذا احتفظنا بالمقومات الفردية وألغينا المشخصات تلك الفردية، يمكن أن نحصل على جامع ذاتي كما في أفراد الإنسان. هذه الطريقة لا يمكن إعمالها في النسب في الحروف. فالنسب الظرفية ما هو المقوم الذاتي لكل نسبة؟ سؤال. المقوم الذاتي لكل نسبة ما هو؟ الأطراف. فإن كل نسبة متقومة ماذا؟ بطرفيها. هسه أطراف حقيقية أو أطراف بحسب الموطن، المهم كل طرف يقوم النسبة، يعني رابطة. هاي المقومات الذاتية نحتفظ بها لابد. زين، لابد بعد شنو نحتاج؟ أن نلغي المشخصات الفردية اللي تمتاز بها كل نسبة عن غيرها، والتي تشخص هذه النسبة الظرفية عن تلك النسبة الظرفية ما هي؟ الأطراف. الأطراف هي التي تشخص كل نسبة عن نسبة أخرى. إذا أردنا الحصول على جامع ذاتي للنسب الظرفية على سبيل المثال، أولا أن نحتفظ بالمقومات الذاتية وليست هي إلا الأطراف، وثانيا أن نلغي المشخصات وليست هي إلا الأطراف. فكيف حينئذ نحتفظ ونلغي؟ هذا مستحيل، يسلزم منه التناقض. فبنفس الدرجة التي نحتفظ على المقومات لابد أن نلغي، والمقومات والمشخصات ليست هي إلا الأطراف، فلا يمكن الحصول على جامع ذاتي، لأن الحصول على الجامع الذاتي النسب الظرفية يقول لمن إلى التناقض، بينما هذا المعنى غير موجود في أفراد الإنسان. هاي المرحلة الثانية، إذن لا جامع ذاتي للحروف، لا يوجد جامع ذاتي. نعم، إن أنكرنا الجامع الذاتي يوجد ماذا؟ جامع عرضي، وهو عنوان النسبة، عنوان الربط، هذا جامع عرضي موجود. كل جامع عرضي عنوان الأبيض وغيره، بس هذا الجامع العرضي واضح ليس مقوم لأفراده، وإنما عنوان ينتزع.
الثاني استخدم التناقض نقدر أنا أعبر عنها، بس هو تعبير مو صحيح، بس هذا قرب الفكرة. يقول مثلا يقول الجامع المادة ونلغي مثلا الهيئة الخصوصيات يعني الطرفين،
يعني بألغي الخصوصيات الطرفين.
يعني أنا شو أقول؟ أقول إنه أنا مدل حصل على الجامع الذاتي، أقول لك مش بالنسبة بين الطرفين، يقول المادة المادة ونلغي خصوصية الطرفين
أصلاً.
أقول النسبة، أقول الهيئة مثلا هيئة المادة، نتمسك بالجامع المادة ونلغي الخصوصيات. أو
يعني تقصد المادة شنو؟
يعني أقول مادة الطرفين، نتمسك بمادة الطرفين حتى يكون جامع بين النسب.
إيه، بس هاي مادة الطرفين إذا تتحصل على جامع ذاتي،
نعم،
لابد تلغي ما به الامتياز.
نعم، الامتياز أعبر
عنه، وهي ليس إلا المواد.
أقول الهيئة، أقول مثلا أعبر عن الامتيازات، أقول الهيئة باعتبار هيئة تتغير والمادة ثابتة، أقول ألغي الهيئة مالي.
لا، الهيئة مو المقوم الذاتي للأفراد، الهيئة مقوم عرض مو حقيقة هي الأفراد. المقوم الذاتي اللي تتقوم بها الأفراد، وكل نسبة من أفراد النسبة ما تتقوم إلا بطرفها. لا، الهيئة مو هي. هاي المرحلة الثانية مرحلة واضحة أنه لا يوجد جامع ذاتي في الحروف. يقول المرحلة الثانية إن تكثر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفية مثلا لا يعقل، هاي مقدمة صغيرة سيشير راح يبينها، إلا مع فرض تغاير الطرفين. قطعا شلون نحصل على نسب كون نغاير الطرفين؟ لكن إما ذاتا كما في نسبة النار إلى الموقد، ونسبة الكتاب إلى الرف قبل رفوف أتهم. ما هسه مكتبة بها جام وهيجي ومظللة طف هيجي دقة وخلها زين. هذا يقول داروين صاحب هاي النظرية، سائلين بنته قايلين لها وين الكتب مال والدك المكتبة وين؟ قالت ما عندي أي مكتبة أبدا، كل مكتبة ما عندي. قطعا استغربوا على اساس ما عنده مكتبه، يقول انهم بالبريد مو يفرض الكتاب يجي ياخذ بس اللي يريده من الورق والباقي اخر. اما هسه احنا يعني مع الاسف طلبه تروح تدخل على مكتبته، يعني اكو جماعه تروح لهم سنه كامله الكتاب مقلوبه هو باقي نفسه، يعني ما محركه ابد، يعني شوف عينها بدو يحرك ولا الربط لي، ويشتري انواع الكتب حجه شنو؟ انا محتاج تفسير الكذا وتفسير الرازي والغيره واي شيء يجيب. بس يا ترى هو يطالعها؟ ماكو مطالعه. يعني احنا وضعنا اليوم يختلف صار عن السابق، هو يختلف. يعني سيدي سيدي يقول أنا الجهد اللي أبذله في الدراسة يعادل جهد 4 مجدين. 4 لو مجد يعني مو صفط. مع سيدي سيدي يقول أنا عادل دول 4. وإلا يعني شنو سيدي سيدي؟ يعني من السماء نزلت علي هاي العبقرية؟ يعني ما اعتمد على ذكاء. طبعا أكو بعض الناس اللي إلى لمحة يصيب الغرور ويعتمد على ذكاء، وهي جربناه بالمدارس احنا مثلا. شو يسوي؟ اكو اذكياء كان صدق، هذا حتى كتب ما يجي، يجي اوراق ويجي ما حتى بالدرس ما يهتم، عنده غرور يصير. لاحظيها يعني، شوف نفسه افضل من الاستاذ بس لما طلعوا زين. بينما سيد الشهيد لا، ما اكتفى بهذا الجانب. شوف انه روايه يقول يطالع 20 ساعه، رواية ثانية يطالع 18 ساعة. وتدرون هو دخل البحث الخارجي قد عمره؟ 12 سنة. هو اللي اجى بها من الكاظمية كان دارس معالم، قبل مباشرة بحث خارجي المن وين سيد الكو. والسيد الكو ذاك العمق التاريخي اللي مدرس دورة بحث خارج مكاسب أكثر من مرة، دورة كذا أصول أكثر من مرة مدرسها، يعني تقريبا يعني جوز شيء لحق عليه على اخير دورتين. سيد الكو مدرس 6 دورات ونص. صمم السيشيل يقول في اوائل حضوري مع اول حضوري له، صمم على انه حضور استشكال مو حضور استفهام. انا احضر حتى استشكل، مو افهم. مثل بعض اليوم والله انا احضر درس فلان بحث خارج راح اضبط كل الامور وياه، يتبرك زين، بس لا يقول هسه راح اضبط الامور. قطعا هذا حضور خاطئ. الحضور الناضج للبحث الخارجي اليوم، طبعا عندنا مستويات الحضور، اكو حضور يريد يفهم اللي قاعد يصير شنو، هذا ولا ببراءة ذمة هذا الحضور ابدا نهائي. طب شنو تريد تفهم بعد وين كنت؟ حضور اخر لا جيد، هذا انه يقدر لا اقل يقدر يرد على الاشكالات اللي تثار على الاستاذ، يعني عنده تصور لردها جيد. هذا اكو حضور اخر لا، حتى مباني الاستاذ يقدر يفنتها هسه، مو الا بنفس اللحظه، خلي يرجع شوي للبيت هم يقدر يفنتها، حتى مباني الاستاذ وادبته. هو هذا الحضور المطلوب اليوم. فالمهم زي شهيد يقول انا كنت ناوي هاي حضور وياه، حضور استشكال وبهذا العمر اللي موجود. بعدين يقول شفت القضية مو نافعة ويا شيخه، يقول كل ما أشكل عليه يرد عليه مباشرة، يرد عليه اعتبار تدري هذا العمق اللي للشخص عنده، فتولد له عنده يعني معلومات مهمة. فيقول قررت لا، قلت أنا أرجع للبيت، وهي هاي جدا مطلوبة نظرية التأمل في المطالب، لا بد تتأمل بالمطلب. يقول قلت لا، أنا راح أفرض نفسي سيد أخوي أمامي وأشكل عليه وأحاول أجاوب، اللي هو يعني نيابة عن سيد الخوي. إذا عجزت عن الجواب أتصور أن سيد الخوي أيضا يعجز.
يعجز سيد.
وبهذا العمر اللي موجود. فيقول فعلا طبقت هذه الطريقة، وسيد الخوي معروف عنه بالنقض، أي شيء ينقض عليك على السريع. يقول في بعض الحالات
توقف
كان يطالب انه الجواب الى غدا يعني، وخلال يقول وقت خاص اجي بعد المغرب يجي، لانه شنو الاشكالات اللي عندك باعتبار مناسب تثار بالدرس، يصير تشويش طبعا. فبعد ذلك يقول السيد الشهيد على السيد الخوئي، يقول ان مقام ثبوته اعلى من مقام اثباته. يعني يقول احنا من بالدرس العام تدري مراعاة طلبة وجو، يعني اكو تفاوت في الحضور يقينا هاي، فالاستاذ مو بالضرورة يطلع على كل شيء، ما يصير استفادة من الدرس. بينما يقول من طانا درس خاص واختلينا به، يقول لا مو هذا اللي قاعد نشوفه، مقام يقول ثبوته اعلى من مقام اثباته. فمن تتكلم وياه وجه لوجه يقول يختلف السيد الكوي، طعم درس خاص بالعلم الاجمالي يقول يختلف كثيرا يعني عن الدرس اللي موجود اللي بالبحث الخارجي العام. على اي حال الكتاب في الرف الناس عندها، ومع ذلك وصلت. مو المشكله تملك ايش قد كتب، المشكله انه شلون تستفيد من الكتب، ولا لو تقرا كل الكتب الدنيا ما تلحق، شلون تستفيد من يعني. زين، ونسبه الكتاب الى الرف هذا تغاير، او موطنا تغاير موطنة، كما في نسبة الظرفية بين النار والموقد في الخارج وفي ذهن المتكلم، هي نفس النسبة قاعدة تتكرر ونفس الأطراف تتكرر، ولكن موطن النسبة اختلف، ذهن في الخارج في المتكلم وفي ذهن السامع. زين، نريد الفتوى هسه شنو يقول، وكلما تكثرت النسبة على أحد هذين النحوين استحال انتزاع جامع ذاتي حقيقي بينهما، وذلك إذا عرفنا ما يلي. أولا، إن الجامع الذاتي الحقيقي ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد. أما الأمر الثاني لا، إلغاء. في الأمر الأول نحافظ، في الأمر الثاني نلغي. ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد، خلافا للجامع العرضي. تحفظ فيه المقومات الذاتية؟ لا، يعني ننتزع البياض من أشكال مختلفة. الذي لا يستبطن تلك المقومات، ومثال الأول الإنسان باعتبار هو الجامع الذاتي للأفراد لزيد وخالد، ومثال الثاني الأبيض بالنسبة لمن؟ إلى زيد وخالد. الأبيض مو جامع ذاتي للفردين، هذا واحد. ثانيا، راح نلغي، هسه أول مرة حافظنا، راح نلغي المشخصات. إن انتزاع الجامع يكون بحفظ جهة مشتركة بين الأفراد مع إلغاء ما به الامتياز. هنا نقوم بعملية الإلغاء. ضم الأول إلى الثاني، نطلع بنتيجة أنه ما يمكن جامع ذاتي، لأنه إحنا إذا قمنا بالحفاظ على المقومات الذاتية فليست المقومات إلا الأطراف. إذا قمنا بإلغاء ما به الامتياز، ما به الامتياز إلا الأطراف، ففي نفس الوقت لابد نحافظ على الأطراف وفي نفس الوقت نلغي الأطراف، لأن النسب الظرفية تتقوم بالأطراف، واللي يميزها عن غيرها إلا الأطراف، فهذا تناقض. ثالثا،
لا باللحظات يمجن نقدر نحل مشكلة
بالجامع الذاتي، ما يجيب اللحظات.
تقول لحظة جامع مع مشخصات، لحظة ثانية نلغي المشخصات.
هذا بالجامع العرضي شكوا به، بس بالجامع الذاتي ما يمكن باللحظة، إنما بامتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها على بعض. إنما هو ماذا؟ قطعا الأطراف، كل طرف يختلف عن الطرف الآخر بالذات أو بالموطن، وكل نسبة متقومة ذاتا بطرفيها. يعني شنو معناها؟ أي إنها في مرتبة ذاتها يمكن تعقلها، تصورها عن طرفيها، بخلاف الأزمة يمكن تصورها بغض النظر عن أطار الجملة. أي إنها في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقلها بصورة مستقلة عن طرفيها، وإلا إذا قدرنا نتعقلها بغض النظر عن طرفها ما كانت نسبة، كانت معنى اسمي، وإلا لم تكن نسبة وربطا في هذه المرتبة. وعلى هذا الأساس نعرف إن انتزاع الجامع بين النسب الظرفية مثلا يتوقف على إلغاء ما به الامتياز بينها وهو الطرفان لكل نسبة. ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها، فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف لا تتضمن المقومات الذاتية لتلك النسبة. هاي عبارة شوية بها سيشهد اللي يقول إحنا إذا ألغينا الأطراف باعتبار اللي هي ما به الامتياز لا يبقى شيء، لا يبقى شيء حتى نقول هو هذا الجامع الذاتي. لماذا؟ لأن ما به الامتياز هو عين ما به الاشتراك. هل واضح؟ لا يبقى شيء حتى نعبر عنه جامع الذاتي. بينما عبارة السيد الشهيد كأنه يقول إذا ألغينا ما به الامتياز راح يبقى شيء، هذا الشيء ما يكون جامع ذاتي. لاحظ كيف؟ يعني هذا ما تصور في مسألة الحروف، في النسبة الحرفية إذا ألغينا ما به الامتياز يبقى شيء؟
يبقى إنه ما به الاشتراك.
لا
يعني مثل البياض والسواد والطول العرض هسه الغيناهم، بس يبقى إنه شنو يشتركان في الإنسانية يعني.
لا أقول أكو فرق بين أفراد الإنسان وبين أفراد النسب الظرفية. أفراد الإنسان إذا ألغينا ما به الامتياز اللي هي شنو؟
الطول العرض
الطول والعرض وغيره. أو لا عفوا، جبنة الحائط والأسنان وغيرها، إذا ألغينا ما به الامتياز، اللي شنو هو ما به الامتياز؟ هاي المشخصة. يبقى شيء اللي هو البياض، بس ما يصلح يكون جامع ذاتي. في النسب الظرفية إذا ألغينا ما به الامتياز اللي هي الأطراف، يبقى شيء لا يصلح أن يكون جامع ذاتي أو لا يبقى شيء أساسا؟ ما يبقى شيء. أنت إذا ألغيت الأطراف ما به الامتياز، يعني ألغيت الأطراف، إذا ألغيت الأطراف ما يكون نسبة ذات. فعبارة السيد الشهيد كانوا يقول يبقى شيء بعد الإلغاء ولكن لا يصلح أن يكون جامع ذاتي، هذا ما ينسجم بالنسب الظرفية، لأن إلغاء الأطراف يعني إلغاء للنسبة، لا يوجد شيء. شوف عبارته.
أنا الشيخ العقل اللي افتهمت من عبارة السيد أنه يقول أنه لا يمكن جامع ذاتي، بمعنى أنه أطراف الجمل متغايرة، ما دامت متغايرة لا يمكن أن يكون هناك جامع ذاتي.
ها لا 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 لا، السيد الشهيد يقول قطعا النسب الظرفية أطرافها متغايرة، جيد، ذاتا أو موطنا، هذا جيد. بس إذا تريد تحصل على جامع ذاتي لنسب متغايرة لازم تلغي ما به الامتياز، وهي ليس إلا الأطراف اللي فرق بين النار في الموقد والكتاب في الرف، هاي الأطراف، هذا المائز. إذا ألغينا الأطراف يبقى شيء يعبر عنه أنه جامع ذاتي؟ فإلغاء ما به الامتياز يعني إلغاء ما به الاشتراك، إلغاء ما به الاشتراك اللي هو الأطراف، ما يبقى شيء هو جامع ذاتي. بينما عبارة السيد الشهيد يقول إذا ألغينا راح يبقى شيء، هذا الشيء ما يصلح أن يكون جامع ذاتي. شوف العبارة.
شيخنا هذا على التغير الذاتي، أما على التغير الموطني إذا بحسب الموطن، فممكن يكون ما به الامتياز مختلف عن الأطراف.
لا.
إحنا لاحظ نفس الموطن.
لا لا.
هو هذا جهة الامتياز.
لا، جهة الامتياز هذا، نسبة هذا في الخارج غير نسبة هذا في الذهن، هذا هم امتياز موجود. الغاء ما بين امتياز من هذا.
أما الأطراف هي ثابتة في كل المواطن.
بس هذا.
في الخارج وفي ذهن الشخص.
بس أكو امتياز أو ماكو امتياز؟ أكو امتياز، وهو في الخارج تمتاز عن اللي موجودة في الذهن. لا لا، نفس الأشياء. لاحظ العبارة، يقول ولما كان كل طرفا، ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها، للنسبة كل أطراف يتقوم النسبة. زين. فما يحفظ، يعني شنو يعني أكو يبقى شيء من حيثية بعد إلغاء الأطراف، هذا اللي يحفظ لا تتضمن المقومات الذاتية لتلك النسبة. لا، مصحيح أصلا ما يحفظ شيء بعد إلغاء الأطراف، لأن إلغاء الأطراف إلغاء المن النسبة، لا يوجد شيء إلا اللهم سي شيء يقصد هيك. إذا ألغينا الأطراف راح تلغي النسبة، لا بس يبقى منه، يبقى عنوان النسبة اللي هو جامع عرضي، عنوان الربط اللي هو لكن جامع عرضي، بس أنا ما أريد جامع عرضي، أريد جامع ذاتي. لعله سي شيل يقول يبقى شيء، بس هذا الشيء ما يشكل جامع ذاتي، شكل جامع عرضي. زين، يعني إذا واحد يأولها في التأويل ماكو مشكلة. فلا تكون منه، فلا تكون اسم فلا، هذا اللي موجود اللي راح يبقى بعد إلغاء ما به الامتياز جامعا ذاتيا حقيقيا، وهذا برهان على التغاير، لأنه لو كان أكو هناك اتحاد كان قدرنا نجيب لنا جامع ذاتي بيناتي مثل أفراد الإنسان. فإذا تعذر الجامع الذاتي، إذا كل نسبة تختلف عن النسبة الأخرى، وهذا برهان على التغاير الماهو الذاتي بين أفراد النسب الظرفية. طبعا كما تعلمون المرحلة الثانية ما تتعرض بالفرق بينه وبين المعنى الاسمي، وإنما تقول هل هناك جامع ذاتي المعنى الحرفية؟ لا يوجد جامع ذاتي المعنى الحرفية، بينما طبعا يوجد جامع ذاتي إلما للمعاني الاسمية كما هو واضح. زين، وإن كان بينها جامع عرضي اسمي وهو نفس مفهوم النسبة الظرفية، هذا جامع عرضي موجود بس إحنا ما عندنا مشكلة فيه، الجامع ذاتي. المرحلة الثالثة والأخيرة، المرحلة الثالثة احنا عندنا أقسام الوضع. الوضع عندنا مرة الوضع عام، الموضوع له خاص، هاي عام بعام، خاص بخاص، مرة بالمقلوب الصير. سيد الشهيد يقول اتضح مما سبق إن الحروف موضوعة بالوضع عام والموضوع له خاص. الموضوع له خاص يعني المعنى، الوضع يعني اللفظ اللي راح نضعه، هذا لفظ اللي راح نضعه لمعنى عام. بالله رجاء شلون يصير؟ تقدم في المرحلة الثانية لا يوجد جامع ذاتي، والجامع العرضي ليس هو جامعا حقيقيا له. إذن الموجود في الخارج هو أفراد النسب، لا يوجد جامع ذاتي. فعلى هذا الأساس إذا أردنا أن نضع لفظ فيه حرف فيه المن نضعه للجامع بين النسب الظرفية، يولي نفس أفراد النسب الظرفية الخارجية الأفراد. لماذا؟ لأن الجامع الذاتي مستحيل. ولكن إن تصور أفراد النسب الظرفية فيها استحالة عرفية لكثرة النسب الظرفية في الخارج. فماذا يتعين إذن؟ يتعين أن نأتي بجامع عرضي يدل على أفراد النسبة، يعني نرى من خلاله أفراد النسبة. جامع عرضي، شنو الجامع العرضي؟ عنوان النسبة، عنوان الربط. فعلى هذا الأساس المعنى الموضوع له اللفظ، إنما نحن وضعنا اللفظ لا لهذا الجامع الذي يكشف لك عن أفراد النسبة، وإنما هذا الجامع جئنا به حتى يسهل علينا ملاحظة الأفراد في الخارج، وإنما نضع اللفظ للأفراد. فالموضوع له يعني المعنى المتصور هو ماذا؟ جزئي. فالموضوع له خاص، هذا الموضوع له خاص. لماذا الموضوع له خاص؟ لأننا اللفظ لا نضعه لهذا العنوان المشير لأفراد النسبة، وإنما نضع اللفظ لهذه الأفراد الخارجية، وليس هذا العنوان إلا مشير لأفراد النسبة. الموضوع له خاص. فبالوضع عام لماذا صار الوضع عام؟ لأننا حينما نريد أن نضع اللفظ وضعنا للمعنى الخاص مباشرة، أم عن طريق معنى مشير لهذا المعنى الخاص؟ عن طريق معنى مشير. فصار الوضع عام، إننا لم نضع اللفظ ونجعله دالا على المعنى الخاص مباشرة، وإنما جعلناه دال على المعنى الخاص عن طريق عنوان مشير. فصار الوضع شيكو، الوضع عام، يعني دلالة اللفظ عام، ولكن المعنى المتصور الموضوع له خاص. زين، سي شهيد يقول على هذا الأساس، لكن لا يقول قائل إذا كان الموضوع له خاص يعني صار المعنى الحرفي جزئي والجزء غير صادق على كثير. فحتى ما تقول زيد في الدار يعني فقط في هذا الدار، ما يكون صادق على شيء آخر، ولا يكون صادق على شيء آخر ثاني. طبعا الإشكال ما يكون في المعاني الحرفية، يعني في وكذا في الهيئات، معنى حرفي. إذا كانت المعنى الحرفي معنى جزئي هيك راح يصير الإشكال. المعنى الحرفي جزئي جيد بناء على اللي تقدم، والهيئات معاني حرفية، فلا يمكن تقييد المعاني الحرفية، لأن التقييد على من يعرض؟ يعرض على المعاني الكلية. وإذا كان المعنى الحرفي جزئي، لأن الهيئات كما معروفة معاني حرفية، فلا يمكن عرض عليها التقييد، لأنه جزئيتها يعني جزئيتها بمعنى أنها لا تصدق إلا على نفسها بعد، فكيف يعرض عليها التقييد أو الإطلاق؟ هذا هو الإشكال. سي شهيد يقول لا، نقصد بالجزئية لا بمعنى عدم الانطباق، وإنما نقصد بالجزئية كل نسبة متقومة بطرفيها تختلف عن النسبة الأخرى المتقومة بطرفي آخرين. جزئية جزئية بلحاظ الأطراف، لا جزئية بلحاظ عدم الانطباق على الخارج.
احنا لاحظنا كليتها بالهذا مو بالذات مو بالحقيقة بالعرض.
لا لا احنا قلنا مو قلنا النسبة شلون تتكاثر. يو تكاثر حقيقي ذاتي يو تكاثر موطن. فإذا يعني شنو معنى جزئي؟ يعني ان كل نسبة متقومة بطرفيه تختلف عن النسبة الاخرى المتقومة بطرفي اخر. هسه الاختلاف سواء كان بالذات او الاختلاف سواء كان بالموطن. الجزئية بهذا المعنى. لا الجزئية بمعنى عدم الانطباق على كثير، والا هذه المعنى الحرفي ينطبق على 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 الخارج لا اقل بتبعي الاطراف. بعبارة ثانية والله رجاء، احنا المعاني الاسمية، المعاني الاسمية تنطبق على على الخارج او لا تنطبق على الخارج. تقدم بالامس الغرض من احضار المعاني الاسمية هو رؤية الخارج، لكن بنظرة شنو قلنا؟ غير فاحصة. بمجرد انها تريك الخارج ولو بهذه النظرة غير الفاحصة فسوف تحكم على الصورة الذهنية بما تحكم ماذا على الخارج من أحكام. زين المعاني الحرفية كيف تدرك الخارج؟ سؤال مهم. مع أن النسبة اللي موجودة في الذهن هي غير في ذهن أنا، غير اللي موجودة في ذهن السامع وغير اللي موجودة في ذهن المتكلم. شلون تدرك الخارج مع هذا الاختلاف؟ وهكذا إذا كان تغير حقيقي شلون تدرك الخارج؟ ها. رؤية الحروف للخارج رجاء بتبعية الأطراف. النار معنى اسمي يريك الخارج بنظرة، والموقد معنى اسمي يريك الخارج بنظرة. فإذا كان طرفي النسبة يريك الخارج بنظرة فالمعنى الحرفي يريك الخارج بتبعي طرفي. هذا معنى فرؤية الخارج، نرى الخارج بالمعاني الحرفية مو رؤية مستقلة وإنما رؤية بتبعية الأطراف. فالجزئية بهذا المعنى جزئية، يعني مو معنى ما شوفك الخارج نهائيا تنطبق على الخارج. الجزئية بأن كل نسبة متقومة بطرفيها تختلف عن النسبة الأخرى المتقومة بطرفي آخر. هذا لا يعني أنها لا تريك الخارج وإنما تريك الخارج بتبعية الأطراف. يقول المرحلة الثالثة وعلى ضوء ما تقدم أثبت المحققون أن الحروف موضوعة بالوضع العام. ليش الوضع العام؟ لأن إحنا صورنا معنى كلي خليناه يكشف عن ما يولا مو جبنا معنى النسبة الظرفية. هذا الوضع عام، جبنا معنى كلي راح يكشف عن الأفراد بس الموضوع له
خاص.
يقول والموضوع له الخاص. لماذا ما يصير وضع عام والموضوع له عام؟ لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع له، فلا بد من وضع الحروف زين لكل نسبة بالخصوص. وهذا يتأتى ممكن ممكن ها ما يمكن لأنه باعتبار كثرة النسب في الخارج، وهذا إنما يتأتى باستحضار جامع عنواني عرضي مشير. فيكون الوضع عام لأنه لاحظنا هذا الجامع العرضي العنوان العام، والموضوع له خاص لأنه وضعنا اللفظ المأمون لهذا الجامع المشير وإنما وضعنا اللفظ لهذه المعاني الجزئية الخارجية. فبذا خاص لعد تعسوت لنا مشكلة ذاك إنه مع المعاني الجزئية وما تنطبق على الخارج على كثير. وليس المراد بالخاص هنا الجزئي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين. لماذا؟ لأن النسبة تلاحظ شنو فرق النسبة تختلف عن المعاني الإسمية. لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين ولكن بتبع كلية طرفيها، بخلاف المعاني الإسمية ماكو تراك الخارج بالتبع، هي بذاتها بتبع كلية طرفها. إذا الأطراف تريك الخارج فالنسبة أيضا تريك الخارج بقانون التبعية. قبل عشان المراد من الجزئي، بل المراد كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين. يو تغير ذاتها الخصوصية أو تغير بالموطن، فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج. والحمد لله رب العالمين.